يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصل بنا الحديث في التعليق على اختصار علوم الحديث للإمام الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله عند قوله: وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله. هنا شرع الإمام ابن كثير عليه رحمة الله في ذكر درجات ومراتب الحديث الصحيح، قال: وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله، أي بالنظر إلى رجال إسناده. قال: ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها، أي على بعض هذه الأحاديث. قال: فعن أحمد وإسحاق أصحها الزهري، وهو الإمام الحافظ محمد بن شهاب الزهري. قال: عن سالم، وهو أحد الفقهاء السبعة. قال: عن أبيه، وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال: وقال علي بن المديني والفلاس أصحها محمد بن سيرين الإمام التابعي الكبير. قال: عن عبيدة، عن عبيدة بن عمرو السلماني، وهو أوثق الناس في علي رضي الله عنه. قال: عن عبيدة عن علي رضي الله عنه. قال: وعن يحيى بن معين أصحها الأعمش، وبعضهم يجعل منصور بن المعتمر بدل الأعمش في هذا الإسناد. قال: أصحها الأعمش عن إبراهيم، وهو إبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه الحافظ. قال: عن علقمة، وهو ابن قيس النخعي الفقيه العابد الثقة. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال: وعن البخاري مالك، وهو مالك بن أنس إمام دار الهجرة. عن نافع، وهو مولى ابن عمر الثبت الفقيه، وهو أوثق الناس في ابن عمر، في ابن عمر رضي الله عنهما. قال: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال: وزاد بعضهم الشافعي عن مالك، إذ هو أجل من روى عنه، أي الشافعي عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، يعني في هذه السلسلة. طيب، فالحديث الصحيح إذا تتفاوت رتبه، وها هنا بالنظر إلى الإسناد ورواته، وهذا بناء على الأوصاف والشروط المتفاوتة في القوة، وإن اقتضت التصحيح، وإن اقتضت التصحيح، لأن هذه الأوصاف مستفادة من غلبة الظن، فاقتضت التفاوت في الدرجات، فليست مثلا مرتبة الثقة كمرتبة من قيل فيه ثقة ثبت أو ثقة ثقة وغيرها من العبارات. فمن كان في أعلى درجات العدالة والضبط وسائر الصفات كان حديثه أصح وأرفع من غيره، وإن حكم على حديث الجميع بالصحة. وكذا مثلا في شرط الضبط، قد يوصف الراوي بتام الضبط، لكن في بعض أحاديثه أغلط، حتى وإن وصف بقولهم لا يعرف له خطأ، كالإمام مالك مثلا، حيث لا يمكننا أن نشترط في الرواة أن لا يخطئ أبدا، فهذا محال. ولكن العبرة بمن قلت أغلاطه وعدت أخطاؤه، مع من كثرت أو فحشت أخطاؤه أو توسطت. وكذا في شرط العدالة مثلا، فمن استفاضت عدالته واشتهر بالإمامة والحفظ كالأئمة الأربعة والإمام الأوزاعي والسفيانين وغيرهم، فهؤلاء ليسوا كمن كان ثقة مأمونا وهو دون السابقين المشهورين في الدرجة، أو كمن اتفق الجميع على عدالته مع من تكلم فيه وإن لم يثبت ذلك في حقه، أو هجر مثلا الأئمة كلام الإمام الجارح ولم يلتفت إليه. وكذا في شرط الاتصال، اتصال السند مثلا، فقد يختلفون في سماع بعض الأصحاب من شيوخهم، وإن عاصروهم بل وسمعوا منهم إلا بعض الأحاديث، فليس من اتفق الأئمة على اتصال سنده وصحة سماعه في كل حديث له كمن اختلفوا في اتصال سنده، وإن كان الراجح بعد النظر اتصال السند عند أكثر العلماء. وفي شرط العدالة أيضا، بعض الأحاديث الصحيحة وجهت إليها علل وإن لم تكن قادحة، فبعضها لم توجه إليها أي علة، وهذا كله قد ذكره الحافظ بن حجر ولخصته مع شيء من التصرف والبيان، وهذا لبيان تفاوت درجات الأحاديث الصحيحة. فالحديث الصحيح إذن ليس على درجة ومرتبة واحدة، وإن سمي الجميع بالصحيح. والفائدة من معرفة هذا الباب هو إعمال الترجيح عند الاختلاف الحقيقي والتعارض الذي لا يمكن معه الجمع بين هذه الأحاديث المتعارضة الصحيحة، هذه هي الفائدة من ذلك. وقد جعل العلماء مراتب الحديث الصحيح على منهجين أو طريقتين، إما بالنظر إلى الإسناد ورجاله كما ذكر ومثل له ابن كثير عليه رحمة الله، وإما بالنظر إلى من أخرج هذا الحديث الصحيح، فيقولون مثلا متفق عليه، رواه البخاري، رواه مسلم، رواه الجماعة ونحو ذلك. فإذا بدأ بالمرتبة الأولى التي ذكرها ابن كثير عليه رحمة الله، وهي المرتبة العليا، وهي بالنظر إلى العلماء عليهم رحمة الله الذين سئلوا وقد اجتهدوا في الحكم على ما هو أصح الأسانيد في نظر كل إمام، وكل واحد منهم أجاب بما وصل إليه اجتهاده. فكان مثلا أبو حاتم الرازي يقول عن إسناد مالك عن نافع عن ابن عمر هي السلسلة، وهي السلسلة الذهبية التي رجحها الإمام البخاري، كان يقول عنها أبو حاتم: إنما هو أن ترفع الستار والستارة فتنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مالك عن نافع عن ابن عمر، أي بمعنى كأنك حاضر في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من يجعل أيوبا السختياني بدل مالك، أو يجعل بعضهم عبيد الله بن عمر العمري قرين مالك بدلا عنه، أي بدلا عن مالك. وكلهم يعني كأيوب أو عبيد الله أو مالك كلهم من أصحاب نافع، والذي كان يقال عنه أنه لا يعرف له خطأ، أي نافع. وكان الإمام ابن معين يقول عن إسناد عبيد الله بن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: هي سلسلة مشبكة بالذر. وربما رجح أي بن معين إسناد إبراهيم النخعي الحافظ الفقيه عن علقمة بن قيس النخعي الفقيه الثقة الثبت عن ابن مسعود. وما ذكره الإمام ابن كثير من الأسانيد إنما هو على سبيل التمثيل لا الحصر. وقد حاول بل جمع الحافظ بن حجر عليه رحمة الله ما قيل فيه أصح الأسانيد وأوصلها إلى 20 إسناد في النكت. وكذا جمع الحافظ العراقي منها 16 إسنادا في تقريب الأسانيد، ثم شرح أحاديثها في طرح التثريب شرح التقريب من أحاديث الأحكام، والذي أكمله لأنه لم يكمله أكمل شرحه ابنه أبو زرعة ابن الحافظ العراقي. إلا أن يعني بعد الشيء الذي ذكرناه، إلا أن بعض العلماء والنقاد كان يرى تقييد هذه العبارة يعني الصح الإسناد مطلقا كذا، وعدم التوسع في إطلاقها إلا بعد دراسة كل راو من الإسناد ومقارنته بجميع رواة طبقته وعصره عدالة وضبطا وإمامة ونحو ذلك، كما كان يقول الحاكم النيسابوري عليه رحمة الله وتبعه ابن الصلاح وغيره. وهذا في الحقيقة أمر صعب عسير، وقد خالفه أي الحاكم جمع من أئمة النقد، وحكموا على مجموعة من الأسانيد بالأصحية كل بحسب ما ترجح لديه وغلب على ظنه فاشتهرت السلسلة الذهبية مالك عن نافع عن ابن عمر، وقد رجحها كما سمعتم وقدمها الإمام البخاري. ومنهم كالإمام أحمد وإسحاق من جعل أصحها عن ابن عمر الزهري عن سالم عنه، أي عن ابن عمر، أي أن البخاري كان يرجح عن ابن عمر الصحابي مالك عن نافع، أما أحمد وإسحاق فكانوا يرجحون الزهري عن سالم عن ابن عمر. ومنهم كالإمام ابن المديني من رجح ما روي عن علي رضي الله عنه من طريق ابن سيرين عن عبيدة السلماني عنه، أي عن علي رضي الله عنه. ومنهم من رجح فيما يروى عن عائشة رضي الله عنها من طريق عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عنها رضي الله عنها، فكانوا ربما رجحوا الأصحية بالنظر إلى صحابي بعينه ويقولون أصح الأسانيد عن ابن عمر فلان عن فلان عنه، وأصح الأسانيد عن علي رضي الله عنه فلان عن فلان عنه، وهكذا. فهذه الأحاديث التي قيل عنها أصح الأسانيد هي ذروة الحديث الصحيح وأولى مراتبه بالنظر إلى الإسناد، وجميعها مخرج في الصحيحين. ثم تأتي بعد هذه المرتبة أسانيد لم يقل أو لم يقل الأئمة أنها من أصح الأسانيد، لكن رواتها في قمة الضبط والعدالة، مثل الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد اتفق الأئمة على صحة هذه الرواية، وهي أيضا مخرجة في الصحيحين. ودون هذه المرتبة تلك الأسانيد التي تكلم الأئمة في بعض رواتها الثقات لأجل أغلاطهم في بعض الأحاديث، لكن الأئمة يصححون أحاديثهم لقلة أخطائهم، كنسخة سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكنسخة العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأغلبها في صحيح مسلم. طيب، فإن قيل ألم نشترط في الحديث الصحيح أن يكون رواته عدولا ضابطين، أي أن يكون راويه تام الضبط؟ نقول نعم هو كذلك، لكن مع احتمال غلطهم، وقد قيد الله سبحانه وتعالى لحفظ سنة نبيه عليه الصلاة والسلام أمثال هؤلاء الجهابذة والأئمة النقاد الذين ميزوا غلط هؤلاء الثقات من صوابهم، وذلك في جميع مروياتهم. فهذا الإمام مالك كان إماما حافظا ثبتا ثقة، إمام المتثبتين، ولكن كانت له أغلاط وإن كانت قليلة نادرة، كما قال الإمام أحمد. فإن قيل ما فائدة الوقوف على أصح الأسانيد وقد اختلفوا في تعيين أصحها، فالجواب أن يقال أنه لا شك أن معرفة هذه المسائل لا تخلو من فائدة، وقد اهتم بها أئمة الحديث سابقا، ومن أهمها أي من أهم فوائد ذلك الترجيح، كما ذكرنا بين حديثين مثلا قيل عنهما أنهما من أصح الأسانيد، والمعتمد في الترجيح ها هنا حينئذ هو بالنظر إلى القائل، فنرجح بالنظر إلى إمامة وجلالة القائل بها، أي من رجح هذا الإسناد، كأمثال الإمام البخاري والإمام أحمد ومالك ونحو هؤلاء الأئمة. والفائدة الثانية من ذلك كما قال الحافظ أننا نستعين بها على الترجيح عند التعارض بين ما قيل فيه أصح الأسانيد مع من لم يقل فيه كذلك، وإن كان رواته في قمة الضبط والعدالة، فنرجح بهذه الكيفية، وكان الحافظ نفسه يطبق هذا في ترجيحاته عمليا، فما قيل فيه أصح الأسانيد إذا خالفه حديث صحيح رواته في قمة الضبط والعدالة يرجح بهذه أو بالنظر إلى الأصحية وما قيل فيه أصح الأسانيد. وإن قيل هذه المراتب في الأصحية هل هي على سبيل الإجمال أو على سبيل التفصيل؟ بمعنى هل بالإمكان أن نرتب كل قسم ومرتبة إلى أقسام، أي أن نرتب كل قسم ومرتبة وإلى أقسام ومراتب، أي كل قسم الذي سبق ذكره نجعله مراتب وأقسام، أو نقف عند هذه المراتب على سبيل الإجمال؟ فالجواب أن الحافظ بن حجر قد أشار إلى أن هذه الأحاديث التي قيل من أنها من أصح الأسانيد قد يعلو بعضها على بعض، ونرجح بعضها على بعض بالنظر إلى القائل بها ومنزلة الإمام المرجح لها، فيمكننا حينئذ أن نجعل لها مراتبا بعضها فوق بعض بهذا النظر. وكذلك المرتبة التي لم يوصف رواة إسنادها بالأصحية مع علو منزلتهم عدالة وضبطا، فالأسانيد المشهورة منها، أي من هذه المرتبة، أعلى من غير شك من الأسانيد غير المشهورة منها، وإن لم يتكلم في رواة أسانيدها بل وثقوا جميعا. فالأقسام والمراتب المذكورة بهذا التفصيل لا يكون إلا إجماليا، ولا فائدة في الحقيقة من ترتيبها ابتداء إلا عند التعارض بين حديثين من نفس المرتبة. فإن قيل هل كل حديث من المرتبة الأولى هو أصح وأرجح من كل حديث من المرتبة الثانية مطلقا؟ فالجواب أن الظاهر هو كذلك، فكل حديث قيل فيه أصح الأسانيد هو أعلى وأصح من كل حديث صحيح لم يوصف بذلك، لكن قد تلحق المفضولة من النعوت والأوصاف ما تجعله فوق الفاضل أحيانا، خاصة عند ملاحظة مسائل الشذوذ والعلل. فهذا مثلا إبراهيم النخعي كان صاحب مراسيل، أي كان كثيرا ما يرسل، لذا كان الأعمش، وقد سبقا أشرنا إلى الإسناد الذي يروي فيه الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود وأنه من أصح الأسانيد، فكان الأعمش عليه رحمة الله يقول: قلت لإبراهيم إذا حدثتني عن عبد الله، يقصد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: فأسند، أي من حدثك؟ قال: إذا قلت قال عبد الله، قال: فقد سمعته من غير واحد من الصحابة. ولعلها هاهنا تكون من الأصحاب لا الصحابة، لأنه في رواية قال: وإذا قلت قال عبد الله، فهو عن غير واحد عن عبد الله. فإبراهيم النخعي أدرك عائشة وهو صغير ولم يسمع منها، يعني رآها ودخل عليها لكن كان صغيرا لم يسمع منها، لهذا كان الحافظ الذهبي يقول: ولم نجد له سماعا من الصحابة المتأخرين الذين كانوا معه بالكوفة، أي وإن أدرك منهم جماعة لكن ليس له سماع من أولئك الأصحاب، وكان بصيرا بعلم ابن مسعود رضي الله عنه. طيب، قال وإذا قلت، هذا إبراهيم النخعي يخاطب الأعمش، قال وإذا قلت حدثني فلان، قال فحدثني فلان، كأن يقول حدثني علقمة كما في أصح الأسانيد عن ابن مسعود رضي الله عنه. هذا يعني آخر ما نعلق به على جزئية الأصحية ومرتبتها من الصحيح، على أن نلتقي في مجلس آخر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.